إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الحق سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين جل وعلا أنزله الله تعالى مباركا فيه الهدى والنور والخير فيه الشفاء والرحمة فيه الهدى والنور فيه سعادة الخلق وصلاحهم في دنياهم وأخراهم هذا هو ما اشتمل عليه القرآن في نفسه وإن كان تأثيره يختلف على الناس فالقرآن في حق أناس هدى ونور وشفاء وفي حق أناس آخرين ضلالة وشقاء وهو واحد لا يختلف فتأمل في قوله تعالى كما سمعنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فهو للمؤمنين شفاء ورحمة وهو للظالمين خسران وهو واحد هو نفس القرآن نفس الكلام، لا اختلاف فيه ولا تعارض. فهل يصح هذا الجواب؟ نعم، فإن الشيء وحده يكون فيه الشفاء والخير، هو في نفسه ليس فيه شر، بل كله خير ومنفعة، ولكن إذا حصل عليه من لا يلائمه ضره، وتسبب له في خسران وضرر، مع أنه في نفسه خير ومنفعة. وحتى نقرب هذا المعنى، فانظر إلى الدواء الذي نتعاطاه في الدنيا، وانظر إلى أقراص علاجية مثلا، هي في نفسها علاج ودواء، وفيها بإذن الله الشفاء، ولكن إذا تناولها من لا تناسبه فإنه يمرض، بل يزداد مرضا لو كان مريضا، بل ربما مات، فنيت حياته. فهل هذا معناه أن الأقراص نفسها فيها سم؟ الجواب لا، وإنما الإشكال عنده هو الذي ليس عنده استعداد ولا قابلية، وعنده موانع تمنعه من الاستفادة بهذا الدواء. فكذلك القرآن، مع أن القرآن يمتاز بأنه لا نقص فيه ولا عيب أبدا، فالقرآن يحتاج في الاهتداء به إلى المحل القابل، والمحل القابل هو القلب، وحتى يكون قابلا فلا بد أن يخلو من الموانع. إذا ترك القلب على فطرته وجبلته واستعداده، فإنه لا بد أن يهتدي بالقرآن، لا يمكن أن يتخلف هذا أبدا. الفطرة كالأرض الطيبة التي هي صالحة للزراعة، إذا وضعت فيها البذر وتعهدته بالسقي والرعاية فلا بد أن ينبت. فالقلب أرض، إذا خلت منه الموانع من حشائش أو غيرها، ووضع فيه القرآن فلا بد من الهداية والاستقامة. والأرض إذا كان فيها ما يمنعها من الزراعة فإنها لن تنبت مهما فعلت، معك البذور ومعك الماء والسقاية، وقد يكون معك الأسمدة والمغذيات، مع توفر البيئة الصالحة من شمس وهواء، ومع ذلك فأنت تحاول الزراعة ولا تنبت الأرض. لماذا؟ لأن فيها موانع تمنع من الإنبات. فحتى تنبت الأرض لابد أن تزال هذه الموانع أولا، وهذا هو معنى قول أهل العلم والسلوك: التخلية قبل التحلية. إذا أردت أن تضع شيئا نظيفا في موضع، فإن كان هذا الموضع متسخا فلا بد أن تنظفه أولا، وإلا فلو وضعت فيه الشيء النظيف سيتسخ أكثر. الكوب وعاء من الأوعية، إذا كان فيه خمر وأردت أن تضع فيه لبنا ماذا تصنع؟ ألست تسكب الخمر أولا؟ ألست تنظف الكوب من رواسب الخمر؟ إذا لم تفعل ذلك ووضعت اللبن مع الخمر أو مع رواسب الخمر فإن اللبن سيفسد ولن تكون هناك فائدة ولا منفعة. فكذلك القلوب أوعية حتى يوضع فيها الشراب النافع يجب أن تكون نظيفة مهيئة. فالقرآن هو الشراب النافع، هو الهدى والسعادة والنور، حتى ينتفع به الإنسان لا بد أن يخلو من الموانع. وإذا وجدت الموانع فإن القرآن لا يزداد به العبد إلا شقاء وضلالا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فهو خسران عليهم، ضلال عليهم، شقاء عليهم، حجة عليهم. يستمعون القرآن كغيرهم، يتلى عليهم القرآن كغيرهم، ومع ذلك فهم لا ينتفعون ولا يهتدون ولا يستقيمون، لأن عندهم الموانع، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فيجب أن يتخلى العبد عن الظلم، يجب أن يتخلى عن موانع الهداية حتى ينتفع ويهتدي. وتصديق هذا أيضا في الآية الأخرى، إذ يقول الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. عمى، القرآن نفسه عليهم عمى. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون، لا يتخلون عن موانع الهداية، لا يتجردون للحق، لا يريدون معرفة الصراط المستقيم، عندهم أهواء وموانع وشهوات وشبهات، لا يريدون إلا أهواءهم، لا يريدون إلا عادتهم التي نشأوا عليها، لا يريدون إلا شهوتهم التي يستمتعون بها. هذا متسلط عليهم، لم يقاوموه ولم يحاولوا أن يقاوموه، فإذا جاءهم القرآن نفروا عنه ولم يقبلوه ولم يرفعوا به رأسا. القضية قضية هوى وموانع، من أراد أن يهتدي فعليه أن يتخلى عن الموانع. انظر إلى أعظم قضية في الكون وهي قضية التوحيد، أعظم قضية لا يجادل فيها ذو عقل صريح ولا فطرة سوية، ومع ذلك فقد جادل فيها المشركون وكفروا بها واستمروا على شركهم وضلالهم، والقرآن يتلى عليهم ويقرع أسماعهم ولا نتيجة ولا فائدة. لماذا؟ لأن قلوبهم أشربت الهوى والضلالة. نظروا إلى عادتهم، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. عادة، طبيعة، أمر نشأ عليه لا يتقبلون خلافه. ولو كانت عادتهم ضد العقل وضد الفطرة، وإن كانوا هم أنفسهم يعترفون أنهم لغير الله عابدون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يعرفون أنهم يعبدون غير الله، ويؤمنون أن الله وحده هو الخالق الرازق المدبر الذي يتقرب إليه، هو وحده الذي يستحق القرب ولو بالوسائل التي اتخذوها. ومع ذلك فقد استمروا على شركهم وضلالهم، ولم يستجيبوا لداع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكان القرآن في حقهم عما وشقاء. قامت به الحجة عليهم ولم ينتفعوا به ولم يهتدوا. لماذا؟ لأنهم لم يتخلصوا من موانع الهداية. وأما الذي فرغ قلبه وتخلى عن الموانع وتجرد للحق ومعرفته والتمسك به واتباعه، فلا بد أن يهتدي ويستقيم، كما وقع لسادات الصحابة رضي الله عنهم، سمعوا القرآن فلم يترددوا ولم يفكروا ولم يتلعثموا، بادروا بالاستجابة والدخول في الإسلام، لأن قلوبهم كانت صافية نقية قابلة للهداية. فانظر في قلبك أيها المسلم، الفتن كثيرة تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا، وأنت متعرض دائما وأبدا للامتحان والاختبار. تعرض عليك الفتنة، هل تستجيب للحق أم لا؟ هل تثبت عليه أم تنحرف؟ لا نجاة إلا بالتجرد والإخلاص وسؤال الهداية بصدق. تجرد للحق والصواب، تجرد للاستقامة والصلاح في كل مسألة في كل واقعة، لا استقامة ولا ثبات على الحق إلا بذلك. نسأل الله أن يطهر قلوبنا ويصلح لنا أنفسنا وأحوالنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن الذي وصفه المتكلم به سبحانه وتعالى بأنه رحمة ونور وهدى وشفاء، لا يمكن أن يكون أبدا فيه شقاء. وفي هذا قال الله عز وجل: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما نزل القرآن لشقاء ولا حرج ولا ضيق ولا معاناة، وإنما نزل للسعادة والصلاح والتيسير. وهنا نعود إلى ما بدأنا به، فكما أن القرآن يكون في حق بعض الناس ضلالا، فإنه يكون في حق بعض الناس أيضا شقاء. كيف؟ يظن أن القرآن لا يناسب حياته، لا يناسب عصره، لا يناسب بلده، لا يناسب عادته. وإذا تلوت عليه القرآن اشمأز قلبه وأصابه الضيق والحرج، ونظر إليه على أنه تشديد وتعنيت لا يناسب العصر. فمثل هذا لا ينتفع بالقرآن، لأن عنده نفس الموانع التي حصلت لمن لم يهتدي بالقرآن أصلا. الذي لا يهتدي بالقرآن قد لا يهتدي به أصلا، بمعنى أنه لا يدخل في الإسلام أساسا، وقد يكون هناك من يدعي أنه دخل في الإسلام واقتنع به، ولكن إذا عرف بعض تكاليف وتشريعات الإسلام ردها ولم يقبلها. الإسلام بالنسبة لهم توحيد ورسالة، توحيد ورسالة، لا إله إلا الله محمد رسول الله بس. لماذا؟ لأن قضية التوحيد والرسالة كما ذكرنا قضية في الفطرة لا يأباها أبدا شخص سليم. الذي يأباها شخص مريض لا يلتفت إليه. فهناك من يقبل هذه الفكرة الأساسية ولا يقبل ما يترتب عليها، لا يقبل متمماتها ومقتضياتها ولوازمها. إن الله تبارك وتعالى لم يفرض علينا فقط أن نؤمن به كرب وإله، ولم يفرض علينا فقط أن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كنبي ورسول. هناك طاعة وتكليف وأمر ونهي، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأما من يقول أو يعتقد أن الرسول بلغ الرسالة وخلاص، فهذا لم يفهم حقيقة الإسلام. أين نحن من طاعة الله والرسول؟ الطاعة لله والرسول صارت عندنا انتقائية، الذي يعجبنا نقبله والذي لا يعجبنا نرفضه. لماذا نرفضه؟ لأنه لا يناسب العصر، لا يناسب الواقع. حتى في الأمور التي يفترض أن يتفق عليها أصحاب النخوة والمروءة والشرف، واحد طالع بيقول على الدولة صارت دولة مطوعين. عارف المطوعين بتوع السعودية؟ يقول إن الدولة المصرية تحولت إلى دولة مطوعين. ليه؟ لأن الدولة صارت تتعقب من ينشر الفسق والرذيلة والفجور. مش عاجب؟ ما ينفعش. ليه؟ لازم الناس تاخد راحتها، تخرج المرأة عبر وسائل التواصل عارية، ليس هناك مشكلة. تكشف عن عورتها، ليس هناك مشكلة. تغني وترقص وتفتن الرجال، ليس هناك مشكلة. وعندما تتخذ الدولة وفقها الله وسددها إجراءات في مقابل هذا الشر، فإن هذا لا يعجبه. واحد من عوام الناس، مبادرة جزاه الله خيرا، حط إعلان كده على الشارع: استرجل واستر مراتك. ما عجبوش، قال له: انت خدت تصريح من الحي، انت خدت تصريح من الحي. الناس اللي بتتكلم في الملزة والمحزة مش عاجبه. ألست برجل مسلم؟ ألم يفترض الله عليك أن تطيعه وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا يعجبك التستر؟ لماذا لا تعجبك العفة؟ لماذا لا يعجبك الشرف؟ هل انتكست الفطر إلى هذا الحد؟ حتى لو لم يأتنا رسول، حتى لو لم ينزل علينا قرآن، هذه مسألة شرف ونخوة ومروءة وعفة. كيف يطيق رجل على كرامته وشرفه أن يسمح لامرأته أو أخته أو بنته أن تخرج بهذه المناظر المقززة؟ كيف تطيقها على نفسك؟ ويدعون بعد ذلك أنهم يريدون الإسلام، الإسلام العصري، الإسلام الذي ليس له حدود، الإسلام الذي ليس فيه شقاء على فهمهم هم. الحجاب شقاء، العفة شقاء، ستر المرأة وقرارها شقاء. فإذا سمعوا شيئا من ذلك في الكتاب أو السنة رفضوه ولم يقبلوه. وهؤلاء أقسم بالله تعالى لو بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلوه كما قاتله المشركون. انت جاي تنكد علينا؟ انت جاي تضيع علينا عيشتنا؟ يعني ايه المرأة تتحجب؟ يعني ايه المرأة ما تبقاش حرة؟ يعني ايه ما ناخدش حريتنا على وسائل التواصل كده وفي التلفزيون وفي كل حاجة؟ ازاي؟ هؤلاء سيقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان قد بعث فيهم. القرآن ليس فيه شقاء، القرآن ليس فيه تضييق ولا عنت. المسلم الحق هو الذي يسلم نفسه وقلبه وفكره لربه سبحانه وتعالى، واثقا مؤمنا موقنا أن تكليف الله هو الحق، وأن فيه السعادة والنور والهدى. فهم ذلك أو لم يفهمه، مهما كان هذا في نظره فيه نوع من التشديد، فلا بد أن تكون فيه المصلحة، لا بد أن تكون فيه المنفعة، لا بد أن يكون فيه الخير. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. المسألة مسألة يقين. هؤلاء ليس عندهم يقين أن حكم الله تعالى هو الصالح، هو المناسب، أن الله تعالى أعلم بخلقه وبما يصلحهم ويقيمهم ويحقق لهم سعادتهم وفلاحهم. ليس عندهم يقين. هؤلاء عندهم أن الله خلق الخلق وتركهم، لماذا يأمرهم وينهاهم؟ لماذا يكلفهم افعل أو لا تفعل؟ خلاص انت خلقتنا وانت واحد والرب واحد والدين واحد، خلاص نعمل اللي احنا عايزينه بقى، حدش يقول لنا حاجة. نصلي ما نصليش، نزكي ما نزكيش، نلبس حجاب ما نلبسش، محدش له دعوة بينا بقى. هل هذا إسلام؟ هل هذا انقياد؟ هل هذا إيمان حق بالقرآن وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليست المسألة أبدا مسألة أهواء، وكل واحد على هواه، وكل واحد على تصوره. الدين له علماء يرجع إليهم ويسألون ويعمل بكلامهم، رضي من رضي وكره من كره. لماذا يكون الدين بالذات مرتعا لكل أحد يفهمه كل إنسان على عقله ويتكلم فيه بعقله وهواه وشهوته؟ لماذا؟ لو فعلتم هذا بالطب فإن هذا لا يصلح، لو فعلتموه بالصناعات والحرف فإنه لا يصلح، يفسد الناس وتضيع الحياة. فكيف يتكلم في هؤلاء في هذه الأشياء من هو متخصص فيها، ولا يتكلم في الدين من هو متخصص فيه؟ أي عبث هذا؟ ويتكلمون في تاريخ الإسلام وتاريخ الصحابة والتراث الفقهي والحديث والعقد وغير ذلك. من أنتم؟ من أنتم؟ ماذا درستم؟ ماذا تعلمتم؟ ما الذي عرفتموه من دين الإسلام؟ نحن لا ننازعكم في تخصصكم. الكاتب الفلاني ينفع أنا بأكاتب، ينفع أنا اقتحم باب الرواية والتأليف والفن بزعمهم، فلماذا تقتحمون أنتم باب الدين؟ لماذا تتكلمون في الدين؟ لماذا تضلون المسلمين؟ ويزعمون بعد ذلك أن الدين واسع وجميل ومفرح، أنتم اللي مشددين علينا. لا والله، الأمر يعود إلى أهل العلم، هم الذين يعلمون الناس ويضبطون لهم أحكام دينهم، وهم بحمد الله تعالى موجودون لمن طلبهم وصدق في طلبهم وصدق في معرفة دينه من خلالهم. فاتق هؤلاء، واتق أهل الجهل عموما الذين يتكلمون في الدين بغير علم، سواء بجانب الإفراط هذا أو بجانب التفريط والتشديد الحقيقي والتكفير بغير علم مثلا، والتضييق الحقيقي على عباد الله. اتق هؤلاء وهؤلاء، الحق دائما وسط. عليك بأهل العلم الذين ينضبطون بأحكام الشريعة، الذين هم فقهاء فيها حقا، فهموها ودرسوها وتعلموها. هؤلاء هم الذين يتكلمون، وهم الذين يقولون هذا يصلح أو هذا لا يصلح، مع الإيمان التام أن القرآن فيه الهدى والسعادة. فهمنا الحكم أو لم نفهمه، عرفنا ما فيه من المصلحة أو لم نعرف، نسلم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام، من خالفه فليس من أهل الإيمان ولا من أهل الإسلام. نسأل الله تعالى أن يهدينا للحق والصواب، وأن يشرح صدورنا، وأن يصلح قلوبنا وأحوالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوالنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فرج عن عبادك المستضعفين في كل مكان،
اللهم فرج عن عبادك في السودان، اللهم فرج عن عبادك في السودان، اللهم فرج عن عبادك في السودان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، اللهم عليك بمن قتلهم، اللهم عليك بمن قتلهم، اللهم عليك بمن جوعهم، اللهم عليك بمن انتهك اعراضهم، اللهم انتقم منهم شر انتقام، اللهم انتقم منهم شر انتقام، اللهم فرج عن عبادك في غزة، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم احفظ عبادك في كل مكان، اللهم احفظ عبادك المسلمين في كل مكان، اللهم عليك بكل من أراد بالإسلام سوءا، اللهم عليك بكل من أراد بأرضك سوءا، اللهم عليك بمن يفكك بلاد المسلمين، اللهم لا تمكن لهم في الأرض، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، وانتقم منهم شر انتقام يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة بمنك وكرمك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.